بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
الحقيقة الموضوعات النهاردة يمكن مكثفة شوية، لكن النهاردة الحقيقة هي وحدة أنا بعتقد أنها يمكن أهم وحدة أو أهم موضوعات، بالذات بتتعلق بالدور القيادي اللي أتسكوا بتقوموا به في الكنيسة. احنا النهاردة هنتكلم على إدارة منظومة الخدمة. امبارح اتكلمنا عن الفرق بين القائد والمدير، وشفنا ان القائد دوره ابيسكوبال، يعني دوره اكتر في التوجيه والقيادة في الرؤية، وضع الرؤية والرسالة والاهداف العامة وقيادة الكنيسة بشكل عام. دور المدير او المديرين هم اللي بينفذوا الاعمال المختلفة تحت اشراف القائد، والدورين مهمين جدا، ما يتعارضوش مع بعض، يتكاملوا. وخطر الازدواجية وخطر التكرارية، لان لو في ازدواجية وتكرارية ممكن الكنيسة يحصل فيها لخبطة، وللأسف ده بيحصل كتير لما تبقى الادوار مش واضحة قوي. النهاردة هنتكلم، امبارح اتكلمنا بالتفصيل على التخطيط، واتكلمنا على 5 مراحل اساسية للتخطيط، وخدنا مثال تطبيقي ازاي اخطط لخدمة مثمرة من اجل خدمة اسرة، خدمة اسرية ناجحة. وبعدين ابونا داود قدنا فيه اكسرسايز عام، تمرين عام، نطبق الكلام ده ازاي على انشطة مختلفة. وخدنا لو انا عايز اسس خدمة اعدادي، وبان ان الموضوع مش صعب لكن هو يعني منطقي، والخبرات المتراكمة الهائلة اللي موجودة عند ابائي قطعا يعني هي منهل يتاخد منه تخطيط لبرامج الى منتهى الاعوام. النهاردة هنكمل في إدارة منظومة الخدمة، وهنتكلم على جزء مهم جدا لإدارة الموارد والنظم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه موارد ويعني إيه نظم؟ ده اللي هنجيله. الحقيقة الوحدة ككل على بعض زي ما قلنا يمكن بتساهم أكتر في تطوير برامج ونظم الإدارة من خلال مساعدة الكنيسة، بتعد الكوادر الخدام اللي بيساعدوا مع أبونا ومع قيادات الكنيسة. وطبعا زي ما برضو مبارح اتأكد من خلال كل المحاضرات اللي اتقالت وكل التعليقات والتعقيبات، انه مهم جدا ان ابونا كقائد يكون معاه فريق عمل نفس نمط المسيح. السيد المسيح كان ممكن يقوم بالمهمة كلها لوحده قطعا، لكن المسيح كان قصد من البداية، من بداية خدمته العلنية، اختار 12 تلميذ، وكلنا شفنا قد ايه هؤلاء التلاميذ بمقاييسنا البشرية يمكن ما كانوش يصلحوا، لكن المسيح شاف بعينه المستقبلية انه هؤلاء هم اللي هيفتنوا المسكونة كلها برسالة المسيح في العالم كله بشرط الخلاص. وبعدين وسع الدائرة شوية فاختار 70، وبعدين وسع الدائرة أكتر كمان، وزي ما القديس بولس بيقول في أحد رسائله أن في 500 كمان المسيح تلمزهم. فالمسيح كان بيشتغل من مجموعات عمل، مجموعات عمل مختلفة، بعضهم كان قريب جدا منه، تلاميذه القريبين اللي بيسموا في بعض يعني الأماكن الحواريين لأنهم كانوا بتحاوروا معه، وبعدين 70، وبعدين 500. فاشتغل المسيح بجيش ضخم من الخدام علشان يأكد مبدأ أهمية العمل الجماعي، وأهمية أن القائد لازم يشتغل بدراعات وبرجلين وبعينين، وكل دول بيشكلوا معاه جسم واحد ينطلق بالخدمة. وطبعا كلمة التدبير أو كلمة الإدارة الكنسية يمكن هي التعبير الكتابي الإيكونومية، التعبير القبطي أو التعبير الكنسي يعني أرثوذكسي الإيكونومية، والتعبير الكتابي اللي هو التدبير اللي يمكن ذكرت في الكتاب كتير قوي. في سفر الأمثال مثلا يقول حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشيرين. فهنا التدبير مهم والمشيرين مهمين اللي هي مجموعات العمل. وفي رسالة روميا لما بيتكلم على المواهب المختلفة يقول المدبر فباجتهاد، معنى كده ان في مدبر معين مخصص في الكنيسة يقوم بجزء في العمل. وبعدين يتكلم على انواع الخدمات يقول اعوانا تدابير، وفي الترجمات يعني الانجليزية يقصد التدابير اللي هي الادارة الحسنة يعني. وبعدين يقول واحد معايير اختيار الاب الاسقف والاب الراعي بشكل عام بما فيه طبعا الاب الكاهن كمان كمدبر، يقول مدبرين اولادهم وبيوتهم حسنا. فإذا في إشارة كبيرة قوي في الكتاب على أهمية التدبير وعلى أهمية الإدارة. إحنا مبارح اتكلمنا عن التخطيط، النهاردة هنتكلم عن إدارة الموارد والنظم، في المحاضرة اللي جاية هنتكلم عن المتابعة وتقييم الثمر، وفي المحاضرة الأخيرة هنتكلم عن العمل الجماعي، وبعدين هناخد بعد كده في ختام اليوم إن شاء الله نموذج ليه، أو هناخد فيه موضوع إزاي نخدم الفقراء، الفرق ما بين خدمة الإحسان اللي هي charity وخدمة الديفلوبمنت التنمية، وقد ايه فكر العالم كله اتطور وفكر الكنيسة كمان عبر السنوات الأخيرة بالذات ابتدى يتطور ناحية فكرة اللي قالها أتسابونا امبارح، فكرنا بيها المثل الصيني المشهور بدلا من أن تعطيني سمكة علمنا الصيد. هنشوف الكلام ده كتابيا معنى ايه وازاي ممكن يتطبق. وفي نهاية اليوم هيبقى فيه 2 إخوة معنا هيشرفونا من خدام إمبا برام، وهيعرضوا نماذج عملية المشروعات تم تصميمها وتنفيذها بالفعل، ومشروعات جميلة جدا وبتبين كل الكلام اللي احنا بنقوله النهاردة ومبارح كلام قابل للتطبيق بل وطبق بالفعل. هبتدي مع قدسكم اللي هي هراجع بسرعة كده. امبارح احنا كنا بنقول ايه على دي اللي هي المنظومة بتاعت الخدمة، وقلنا انه لو اي مشروع تنموي او مشروع في الكنيسة هو بيمثل المنظومة بتاعت الخدمة. فالمنظومة اللي فيها تخطيط وتنفيذ وتقييم، وقلنا ان اي عمل اداري بيقوم على التلاتة ته دول: تخطيط تنفيذ ومتابعة وتقييم، وبيعتبر المتابعة مع التقييم. التخطيط في المراحل بتاعته تبتدي الاول بتقدير الاحتياج علشان نعرف ايه المشاكل الموجودة، وبعدين نبتدي نحدد الاولويات المشاكل اللي عايزين نشتغل عليها، مشكلة او اتنين، وبعدين نبتدي نحدد المشكلة بنغوص في اعماقها اكتر، فنبتدي نحلل اسبابها ونعرف اسبابها الدفينة، لان احنا لو ما عرفناش اسباب المشكلة صح مش هنقدر نعالجها صح. وانس حددنا الاسباب وعرفنا ايه بالضبط المطلوب، نبتدي نحدد الهدف. وخدنا امبارح امثلة ازاي نصيغ هدف بحيث يبقى سمارت، وفاكرين قلنا سمارت يبقى محدد specific، measurable يمكن قياسه، achievable يمكن تحقيقه، relevant يعني ملائم، ثم time bound يعني مرتبط بزمن. وانس حطتنا الهدف نبتدي نشوف طب هننفذ الهدف ده ازاي، هنحول الهدف ده الى ازاي خطة عمل. قلنا اي خطة بتجاوب على 6 اسئلة، فاكرينهم؟ مين، بيعمل ايه، امتى، ازاي، فين، وبكام. وحطينا كده نموذج لجدول، وحطينا بعض الامثله للهدف وازاي الهدف ده يتحقق من خطه العمل. كل دي مرحله التخطيط، وباين قد ايه انها بتاخد يعني مش اقل من 60% من الوقت والجهد، لان كل ما بستثمر في التخطيط صح كل ما بطمن انا على التراك صح، وبالتالي اقدر انفذ صح واقيم صح. بعد كده يجي التنفيذ ثم المتابعه والتقييم. نمسك بقى موضوع اداره الموارد والنظم. في بعض الناس بتسمي الحقيقه هي دي نفس الرسمه اللي فاتت، بس هنا يمكن اللي بيزيد عليها انه علشان المنظومة الجميلة دي تتم، اول خطوة واهم خطوة في كيف تبتدي بايه، زي ما المسيح عمل. يقول الكتاب المقدس في بداية خدمة المسيح بعد ما اتم العماد، صعد اخذ بالروح الى الجبل وقعد 40 يوم و40 ليلة يجرب من ابليس، وبعد ما اتم التجربة نزل، واول حاجة يعملها قبل يبتدي الخدمة بتاعته انه عمل ايه، اختار 12 تلميذ. فكأن أول حاجة تبدأ في أي خدمة هي فريق خدام محليين. مهم ليه محليين؟ لأن هم دول اللي قاعدين معايا، وهم دول اللي عارفين المكان، وهم دول اللي بيشعروا بالملكية بتاعة البرنامج والمشروع، وهم دول ولاد الكنيسة، وهم دول الشمامسة والخدام اللي هم اتولدوا في جرن المعمودية، وبعضهم اتولدوا على أيدين قدسكو، سواء اتولد فعليا على أيدين قدسك وهو طفل صغير لسه بيبي صغير أمه جابته وهو لسه مولود وتعمد، أو اتولد كمان بالمعنى الروحي إنه ابن قدسك يعني. دي المجموعة اللي هتشتغل، ومن خلال التلمذة والتمكين اللي هي عملية مستمرة قدسك بتقوم بيها، ثم تشرك آخرين من الناس اللي تثق في روحياتهم وأبوتهم وعملهم كأمناء خدمة مثلا، أو ناس شيوخ في الكنيسة حكماء يشاركوا في عملية التلمذة، ويبقى عندنا جيش من الخدام يقوم بكل القصة دي. وده بيجاوب على التعليق الجميل اللي قاله أحد الأباء، قال إنه أبونا لو شال الحمل ده كله على كتافه ده لازم يبقى سوبرمان عشان يشيله. وطبعا كان التعليق أو كان الرد إنه مش مطلوب سوبرمان، لكن مطلوب قائد يقود عمل جماعي. والعمل الجماعي، فكر كنا يوم الثلاث اللي فات زي النهاردة تقريبا كنا مع قداسة البابا، قداسة البابا تودروس، وكانت مجموعة عمل اللي هي يعني بناخد بركة المشاركة في إعداد اللوائح والحاجات كلها اللي قداسة البابا كلفنا بيه، وكان عدد كبير حقيقي جدا من الناس يعني، في مجموعة صغيرة مع السكرتارية، وأنا بتشرف أن أنا جزء من هذه المجموعة تحت إشراف أبائنا في السكرتارية، لكن كمان استعنا بعدد كبير جدا من الأباء الكهنة ومن الأباء الرهبان ومن الإخوة والإخوات الخدام اللي أعطوا مدخلات كتيرة في كل اللوائح اللي تم وضعها، سواء كانت اللوائح الدير حياة دائرية ولائحة الرهبان، أو لوائح الاختيار الأب الأسقف الجديد، اختيار الأب الكاهن الجديد، لوائح إعداد مجالس الكنائس، كل الحاجات دي تم تسليمها لقداسة البابا في احتفال جميل. عدد الحاضرين كان حوالي يمكن تقريبا 75 أو 100 فرد، كل دول شاركوا في هذا العمل. فواحد من الأباء بيقول للقداسة البابا إيه بعد ما بابا قال يعني إن العمل ده عمل جميل وعمل جماعي وكلكم شاركتوا فيه وإحنا فرحانين بيه ونصلي من أجل إن، وقال إن الكنيسة محتاجة جدا إن إحنا يعني نعيد ترتيب البيت من الداخل، الشعار الجميل اللي هو قاله قبل كده، وقال إن إحنا محتاجين إن إحنا نطور ووو، وكنيسة كبرت جدا وامتدت في كل قارات الدنيا، وإنه وهو بيقول إنه قاعد مع قداسة البابا فرانسيس الأول، فبيسأله بيقول له أنتوا عندكم كم كنيسة برا مصر؟ فقال انا كنت محضر بقى الحاجات دي، متوقع يسألني. ففي 400 كنيسة قبطية اسم الصليب برا مصر، وفي حوالي 20 او 25 اسقف بيخدموا في المناطق المهجر المختلفة. فالكنيسة بنعمة ربنا امتدت امتداد ضخم جدا، ولازم تدار بقى بإدارة مظبوطة. عشان كده أهمية الموضوعات اللي بنقولها دلوقتي انها ماشية جدا مع هذا الاحتياج. وبين واحد من الآباء الكهنة قال له: يا سيدنا، احنا نشعر ان قداستك تحتاج الى عمر ما تشالح وصبر ايوب حتى تتمم هذه المهمة الضخمة. فطبعا الناس كلها ضحكت يعني ما بين قداسة بابا، قال له: حي كلامك مشجع جدا يا ابونا يعني. وبعدين قال هو، وبعدين قال تعليق جميل قوي، قال: لو حسبنا اعمار الناس اللي كلها موجودة، لو قسمنا عمر ما تشالح هنلاقي اعمار الناس كلها اللي موجودة تقدر تغطي، ولو وزعنا صبر ايوب على كل موجودين يقدر ان هو يبقى موجود. انا لوحدي مش هقدر اشيل ده، لكن كل موجودين يشوف. فالمعنى الجميل عايز يقوله انه حتى لو حمل تقيل او عايز صبر طويل او عايز وقت كتير، فالمجموعة تقدر تسند بعضها وتشيله، طبعا تحت قيادة البابا وتحت قيادة ابانا. ده المعنى الجميل بتاع العمل الجماعي. طيب انا بقى همسك، تعالوا كده نمسك الحتة دي النهاردة، هنركز شوية لان يمكن كلام محتاج تركيز مهم، لكن متأكد انه هيبقى ان شاء الله ممتع وسهل. تعالوا نمسك قدسكم منظومة الخدمة. أولا كلمة منظومة يعني إيه؟ منظومة ببساطة معناها مجموعة من النظم بتتركب مع بعض. يعني مثلا لو خدنا مثال الجسم البشري، واعذروني عشان دكتور فهتبقى أسهل عليا شوية، هنقول إن نظام الجسم البشري الفسيولوجيا بتاعته بتشتغل بيه فيه نظام دوري. إيه الدوري؟ النظام الدوري اللي هو إيه؟ فيه القلب والدورة والأوعية الدموية والقلب، مش كده؟ فالقلب هو المضخة اللي بتضخ الدم اللي بيمشي في أنابيب ويتوزع على كل أجزاء الجسم علشان يدي الطاقة والحيوية. لكن ده نظام، ده اسمه اللي هو السيركيولاتوري سيستم أو النظام الدورة الدموية، مضخة وسائل وأنابيب. لو مسكنا سيستم تاني اللي هو الجهاز التنفسي، الأولاني ده الجهاز الدوري، الثاني الجهاز التنفسي، عبارة عن أنف وبلعوم وحنجرة وقصبة هوائية وشعب هوائية ورئتين. ده هدفه إيه؟ إنه بياخد الأكسجين وبعدين عند الشعب الهوائية أو عند الشعيبات الهوائية والرئتين بيحصل تبادل الغازات ما بين الأكسجين وما بين الدم، والدم يتحمل بالأكسجين فياخد الدم الأكسجين ويبتدي يروح للقلب ويضخ. فإذن الجهاز التنفسي بيشتغل كجهاز مستقل، مش كده؟ والجهاز الدوري بيشتغل كجهاز مستقل، لكن هما الاثنين متربطين مع بعض، لانه من غير ما الانسان يتنفس وياخد اكسجين الدم ما ينفعش يبقى فيه اكسجين، وبالتالي ما يقدرش يقوم بالوظيفه بتاعته. فدي نفس الكلام ينطبق على الجهاز الكلوي مثلا، الكلى والحالب الى اخره. معنى كده ان جسم الانسان نفسه هو اجمل نموذج للمنظومه، مجموعه من النظم متركبه مع بعض في جسم واحد، ولو سيستم واحد بس او نظام واحد بس حصل فيه خلل، ايه اللي يحصل في الجسم كله؟ المنظومه كلها يحصل فيها مشكله. نفس الكلام ينطبق برضو على الخدمه وينطبق على الكنيسه، هي مجموعه من النظم مع بعض. بس تعالوا نحلل بقى اي نظام بيتكون من ايه. قلنا ان اول خطوه في اعداد اي نظام ان انا اعرف ايه الاحتياجات بتاعتي. لو انا عايز اعمل نظام خدمه ليه مجموعه من الشباب او نظام خدمه اسريه، ابتدي اشوف الاحتياجات زي ما شرحنا امبارح بالتفصيل. الاحتياجات، عشان اعرف الاحتياجات محتاج اعمل حاجه اسمها تقدير احتياج، او بمعنى اخر هي قراءه للمجتمع. يعني ايه قراءه للمجتمع؟ يعني انا بقرا تاني شكل المجتمع وصورته من منظور المشكله دي. عشان كده القائد هنا مهم يكون عنده مهاره جوده القراءه، قراءه ما وراء السطور. وقدسكم طبعا بطبيعه مهامكم كاباء روحيين ومرشدين روحيين وكاباء اعتراف، قدسك من خبرتك لما يجي حد يعترف، انا بتصور كده اول ما ابتدي يقول المشكله، قدسك في الحال بتكون جايب اخرها على طول. اصله لو قال لك انا ابتديت اعمل كذا او حصل كذا، انت تتوقع على طول انه قطعا دي هتقوده الى كذا وكذا وكذا من الخبره. فالقدره على قراءه الواقع او ما وراء الواقع دي مهاره عاليه جدا للقائد. عشان كده بدايه اي خدمه لازم تبدا الاول بمعرفه الاحتياجات من خلال قراءه المجتمع. لو انا بتكلم على خدمه للمجتمع ككل، يعني القريه ككل او الكنيسه ككل، او لفئه محدده عايز اعرف ايه اهم مشاكلها وايه احتياجاتها علشان ابتدي اشتغل عليها. وانس حددت الاحتياجات وعرفت المشاكل وحددت اولويات المشاكل وحللت المشاكل، ابتدي احط الايه بقى، هحط الهدف. والهدف زي ما قلنا امبارح لازم يبقى سمارت. بعد ما حطيت الهدف ابتدي اشوف هنفذ الهدف ده ازاي. فابتدي احط ايه بقى؟ قبل ما احط المدخلات الحية انا محتاج يبقى عندي اجابة للسؤال، هو ايه الموارد اللي انا محتاجها علشان انفذ احقق هذا الهدف. فكلمة المدخلات يعني الموارد اللي انا محتاج اشتغل بيها. ايه اهم الموارد المعروفة؟ موارد زي ما قلنا امبارح بشرية، موارد البشرية يعني الناس اللي هتنفذ هذه الخطة. طب في الكنيسة ايه اهم الموارد البشرية اللي موجودة؟ اهم الموارد اللي بتقود العمل الكنسي كله الاباء، الاكليروس. يعني في كنيستنا الاكليروس هم اللي بيقودوا، مش كده؟ فدول موارد بشرية. ليه موارد بشرية؟ لانه لما يبقى اب كان خادم وبعدين ربنا دعاه للكهنوت وبعدين فرغ نفسه بالكامل من وقته وجهده وطاقته، حتى اسمه وشكله ورسمه اتغير، ده أصبح مورد بشري فول تايم، ده اللي هو طبعا بيقودوه أبائنا الكهنة. فالأباء الكهنة، الأباء الرهبان، لو شمس مكرس، دول يعتبروا موارد بشرية مكرسة بالكامل للخدمة. لكن في نفس الوقت كمان لأن الخدمة هي عمل جماعي، فزي ما الأباء الكليروس بيشتغلوا كمان معاهم الشمامسة جزء من الكليروس، فممكن يبقى شماس مكرس او شماس كل الوقت او بعض الوقت لو دياكن مثلا، او شمامسه اللي هم شبابنا بقى الحلوين اللي قدسكم بترشحوهم للرسامه وبيبقوا مع قدسك بيخدم معاك وبينزل معاك وبيروح ويجي، فده يعتبر برضو مورد بشري. لكن كمان الشعب مورد بشري مهم، وزي ما قدس ابونا امبارح داود يعني خلينا نبص على الموضوع، قال ان لما يبقى عدد الشعب كبير ممكن تبص له كحمل وممكن تبص له كثروه، فدي ثروه بشريه. فاذا الموارد البشريه هي كل من له يد تعمل فيه كرم الرب، سواء كان إكليروس أو شعب. طب إيه موارد تاني غير الموارد البشرية؟ موارد مالية، بالضبط كده، محتاج قروش، محتاج مصاري. ليه المصاري دي أو القروش دي اللي بعمل بيها؟ اللي بشتري بيها الطلبات، اللي بدبر بيها احتياجات الكنيسة، اللي بغطي بيها النفقات بتاعة التشغيل بتاعة الخدمة، اللي بشتري بيها الهدايا للأولاد، اللي بعمل بيها دعم للرحلات، كل حاجة، اللي بشتري بيها الطلبات لكل الأنشطة. لكن زي ما في موارد مالية كمان، وطبعا دي مصادرها بتبقى من أساسا تبرعات، المنح، العشور، البكور، النزول إلى آخر. زي ما في موارد مالية في كمان موارد مادية. إيه الموارد المادية مقصود بيها إيه؟ اللي هي الأبنية، البنية التحتية، الأبنية، المرافق، العقارات، الممتلكات، مراكز مؤتمرات، لو على كنيسة عندها عربية أو عربيات، لو عندها مباني مؤتمرات، لو عندها مباني خدمات زي ده. المكان اللي احنا فيه ده مثلا ده من الموارد المادية الجميلة اللي أسقفية الشباب استثمرت فيها وكلنا مستمتعين بي 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 بالمنافع بتاعتها. فإذا في موارد مادية كمان الكنيسة تحتاجها بالإضافة للموارد المالية اللي هي كفلوس سائلة، وبالإضافة لموارد المشاكل. في مورد كمان مهم جدا أحاول ما أخدش بالنا منه لكن هو مورد في منتهى الأهمية، المعلومات، بالضبط كده. وحتى المثل الإنجليزي يقول information is power. ليه power؟ يعني المعلومات هي قوة. ليه؟ لأن أنا بالمعلومات بعرف أكتر وبالتالي بقدر أخطط أفضل واستثمر أفضل في الإمكانيات اللي عندي. فالمعلومات أيضا إيه؟ مورد. يبقى إذن أنا عندي مجموعة من الموارد دي بقى اللي أنا بنفذ بيها الأنشطة بتاعتي. الأنشطة بتاعتي هي في حقيقة الأمر عبارة عن عملية تشغيل للموارد. يعني إيه تشغيل للموارد؟ يعني لما أجيب مجموعة من الخدام واختارهم وقدسك تقول أنا هعمل منهم فصل إعداد خدام، فصل إعداد الخدام ده إيه؟ نشاط، مش كده؟ النشاط ده عبارة عن إيه؟ إدارة مورد بشري. قدسك بتجيب الخدام، بتجهز لهم برنامج، بتعمل لهم أنشطة، بتتابعهم، بعدين بترسلهم وبتتابع شغلهم وبيعملوا تقارير وبيتابعوا مع بعض وبيشتغلوا. أصبح مجموعة الخدام في الكنيسة كلهم بقالهم أمين خدمة وبقالهم أمناء تحت أمين الخدمة، في أمناء مراحل أو أمناء مساعدين، ده ماسك أمانة التربية الكنسية الإعدادي، ثانوي، جامعة، شباب، خدمة إخوة الرب. فأصبحت النظام الكبير ده كله بقى نظام إدارة موارد بشرية. كل ما هم شغالين خدام دخلة خدام طلع، خدام بتشتغل، خدام بتقدم تقارير، أبونا أمين الخدمة بيتابعهم، بيتابع تحضير الدروس، بيتابع النشاط بتاعهم، بيقدم لقدسك تقارير. فبقى سيستم متكامل اسمه إدارة الموارد البشرية. ده على مستوى كنيسة. على مستوى بقى الكنيسة الكبيرة، لما قداسة البابا يحب يرسم أسقفة، وبعدين الأباء الأسقفة يحبوا يرسموا أباء كهنة عشان يلبوا احتياجات الخدمة، علشان يبقى معروف بقى يا ترى هنرسم كم أسقف، هنرسم كم أب كاهن، محتاجين كم شماس، محتاجين كم مكرس، هنبعت فين مين لفين، عندنا نشاط جديد في الكرازة، السودان فتحة ومحتاجة ناس، إثيوبيا فتحة ومحتاجة ناس، في بلاد تانية خارج مصر محتاجة، كنيسة هنا في مصر عملنا أسقفيات جديدة محتاج. عملية إدارة كل هؤلاء الأفراد دي إدارة موارد بشرية، يخش فيها الاختيار، الإعداد، التدريب، المتابعة، التشجيع، التحفيز، مش كده؟ متابعة الأداء، كل ده يجي تحت نظام واحد اسمه نظام إدارة الموارد البشرية. ده الموارد البشرية. طب الموارد المالية، إيه النظام اللي بينظم الموارد المالية؟ حسابات، في كشوفات، في إيراد، في مصروفات، وطبعا الحاجات دي بتبقى عايزة ناس متخصصين، في سجلات وفي رقابة داخلية وفي نظم، وده نظام إدارة مالية علميا معروف، بحيث إنه الأول لو هي مسألة كده شوية قروش صغيرة ماشي تبقى رايح جاي مش سهلة، لكن لما الموضوع يكبر يبقى محتاج يتسجل، ومحتاج يبقى فيه دفاتر، ومحتاج يبقى فيه حساب في البنك، ومحتاج يبقى فيه بنك ريكونسيليشن، ويتبع حساب البنك زي حساب الدفتر، قصة طويلة عريضة، وفي مسؤول حسابات، وربما لما الكنيسة تكبر قوي يبقى فيه جهاز للحسابات، وفي أمين صندوق، وفي قواعد معروفة، رئيس مجلس الإدارة بتاعة الكنيسة أو مجلس الكنيسة بيمضي على إيه، ولو قدسك مثلا بتوقع على شيك حد تاني يوقع عليه وغير أمين الصندوق، يعني ليه سيستم معين. فده إدارة الموارد المالية. إدارة الموارد المعلوماتية أجمل مثال وأهم مثال ليها من خلال العضوية الكنسية. قدسكوا طبعا يعني أنا عارف كتير من الكنائس عاملة برامج عضوية كنسية أو سمعت عن العضوية الكنسية. فكرة العضوية الكنسية إنه دي أداة تبقى عندي، أنا عندي داتابيز، قاعدة بيانات بيقول لي مين من الشعب بتاعي، أسماء الأسر، أسماء الأطفال، أسماء الأمهات، أسماء المتزوجين، وبيتحطوا كلهم في قاعدة بيانات، وقاعدة بيانات دي أنا بتابع من خلالها نظام الخدمة بتاعي وببقى عارف احتياجاتي. عشان كده قيمة العضوية الكنسية مش بس بتحصر العدد، فبقى عارف كأب راعي وكأباء كهنة وكخدام عدد الكنيسة قد إيه، والفئات العمرية قد إيه، والوضع الاقتصادي الاجتماعي العام قد إيه، وأهم المشاكل اللي كمان بتساعدني في حاجة مهمة جدا هي في إيه؟ تخطيط للخدمة، لان لما بعرف الاحتياجات بقدر اخطط صح. يبقى كل دي الانشطه هي عباره عن نظم اداره الموارد، بشغل الموارد مع بعض. فاكرين المثل بتاع المكنه اللي بتطلع قماش؟ وانس المكنه ابتدت تشتغل يبتدي يطلع ايه بقى؟ نتائج. اول نتائج هي المخرجات المباشره اللي هي نتيجه تنفيذ الانشطه. يعني عملت فصل اعداد خدام، كم فصل، كم شاب وشابه اتخرجوا، عملت انشطه مهرجان، كم شاب كم طفل حضروا، عملت فصل تعليم ألحان، كم واحد اتخرج منه وحفظ الألحان ونجح، وهكذا. دي المخرجات المباشرة غالبا بتبقى نتائج كمية، لكن في كمان مردودات بعيدة المدى أو مردودات لاحقة، غالبا بتبقى مرتبطة بتغيير في السلوك أو تغيير في النظام، وهنشرحها حالا دلوقتي. ثم يأتي في النهاية الأثر بعيد المدى أو الأثر النهائي اللي هو تغيير في نوعية الحياة. دي تقريبا كلها بتشكل منظومة الخدمة. تبدأ بتقدير احتياجات ووضع أهداف وبتحديد المدخلات اللي أنا محتاج أشتغل عليه أو الموارد، أبتدي أشغل الموارد من خلال نظم إدارة موارد اللي هي الأنشطة اللي أنا بشتغل بيها، ولما الأنشطة تكتمل يبتدي يخرج مخرجات أو النتائج بتاعة البرنامج بتاعي، نتائج الخدمة أو ثمار الخدمة بالتعبير الكتابي، إما أنها تبقى مخرجات مباشرة يعني نتائج مباشرة، أو نتائج مردودات لاحقة أو أثر نهائي. الجزء الأولاني ده كله اللي هو باللون اللبني ده، ده كله يقع تحت التخطيط، والجزء اللي بالأصفر ده يقع تحت التنفيذ، ثم الجزء اللي بالأخضر هو المتابعة والتقييم. ودي كده اللي هي الثلاث محطات الأساسية في إدارة منظومة الخدمة: تخطيط، تنفيذ، متابعة وتقييم. تعالوا بقى نمسك مثال عملي لو تسمحوا لي، هيشرح أكتر إيه اللي مقصود بالكلام اللي يبدو كده أنه كلام مكلكع شوية. يعني هنفترض قصة أنه أتسبونا، مين احدث كاهن لو تسمحوا لي اسال تم رسامته؟ قدسك يا ابونا. ابونا يوسف. هنفترض ان ابونا يوسف قدسك في قريه، ابونا بتخدم في قريه او في قاهره؟ طيب هنفترض ان قدسك في قريه، تم رسامه ابونا يوسف، وبعد ما مقضى 40 يوم راح القريه، وتصادف انه اول قداس يصليه كان في الاسبوع الاول من الصوم الكبير. دخل الكنيسة يحضر القداس اللي هو كان من واحدة لثلاثة، لقى خمس أفراد في الكنيسة. سأل الشماس قال له وفين الشعب؟ قال له ما حدش بيجي كتير. قال له ليه؟ قال له الناس مكسلة. بس لسه الاسبوع الاولاني فالناس لسه ما سخنتش يعني قدام شوية العدد بيكتر شوية. فابونا كده زعل قال لا ده احنا كده وجاي بقى سخن بقى من الاربعين المقدسة وعايز ينزل بقى يعني كسر الدنيا. فابتدى يفكر يقول طب انا دلوقتي عايز اعمل حاجة تحفز الناس انها تيجي تحضر القداس. فقال طب انتوا بتعملوا النظام ايه عادة؟ قال له احنا بعد ما بيحضروا القداس الناس بتروح. نعم يا ابونا نعمل لهم اغابي بالضبط كده. قدس ابونا فاهم الموضوع على طول. فقدس ابونا يوسف قال نعمل اغابي. فراح للاخت مارو هي خادمة في الكنيسة ولسه عروسة جديدة. فقال لها يا مارو احنا عايزين نعمل اغابي. قلت طب نعمل ايه يا ابونا عايز نعمل ايه؟ قال لها يعني نعمل حاجة سريعة كده تبقى حاجة يعني تنشط الناس وتشجعه. فالمهم قعدوا يتكلموا مع بعض. قال لها انت شاطرة في ايه؟ قالت له احنا في الصيام والصيام يعني فول وطعمية. قال لها لا الفول زروطة خليها طعمية. تعرف تعملي طعمية يا مارو؟ تعرف تعمل طعمية شاطرة في الطعمية. فابتدت تسأل قال لها طيب اعمل لنا وجبة طعمية. فأبونا كلف مارو خادمة في الكنيسة انها تجهز وجبة اغابي طعمية علشان الناس لما تخرج من القداس تلاقي ان الكنيسة كده يعني ايه محتفية بيهم وابونا لسه جديد يتعرف بالناس فتبقى فرصة يتعرف بيهم ويتعرفوا بيه وكمان تبقى ايه تشجيع. ابتدت مارو تقول له طب يا ابونا يعني اوكي انا بعرف اعمل طعمية بس هتبتدي تسأله شوية اسئلة. لو انتم مكان مارو ايه الاسئلة تسألوها لابونا؟ العدد اول حاجة. هنعمل كام ساندوتش مش كده؟ لا وفي حاجة تاني كمان احنا نعملهم ساندوتشات ولا نعملهم اطباق مثلا يعني فرط ولا ساندوتشات؟ ايه تاني هتسأل؟ تاني سؤال هعملها فين؟ في الكنيسة وهعملها الساعة كام؟ بالظبط كده. يعني هتبتدي تجهز. ما هي العدد هيحدد تعملها امتى؟ لانه لو العدد كبير يبقى هتضطر يا حرام ما تحضرش القداس وتروح تقعد تقلي مش كده؟ في البيت ولا في الكنيسة؟ يبقى لازم يكون في المكان في كنيسة في مكان مكان فيها مكان عشان اوكي. ايه تاني يا ابونا؟ وبعدين هتقول لي يا ابونا تقول له طيب المصاري يا ابونا بس في سؤال مهم هتسألوه تقول له طب يعني انت عايز كم طعمية لكل مواطن؟ طعمياية واحدة زي الراجل بتاع زمان؟ طعمياية واحدة ولا طعميتين؟ تمام. فمارو ابتدت تسأل شوية اسئلة كانت محتاجة علشان الاسئلة دي تجاوب عليها يكون عندها ايه معلومات مش كده؟ المعلومات دي تساعدتها في تخطيط الايه. يبقى احتاجت موارد معلوماتية واحتاجت موارد مالية علشان تشتري واحتاجت موارد بشرية علشان الناس تساعدها مش كده؟ وفي حاجة تانية مهمة جدا ما خدناش بالنا منها لكن ده مورد مهم قوي لولا انه موجود عندها ما كانش ينفع الموضوع كله يتعمل. موارد الايه؟ الخبرة. برافو اشكرك يا ابونا. دي الموارد الفنية بيسموها او الموارد التقنية. موارد الفنية او التقنية لانه هاو يعني اللي يعمل الموضوع ازاي يعني. فهي محتاجة ايدين تساعدها دي موارد بشرية لكن محتاجة كمان حد يعرف يصبع ويقرص مش كده ويقلي ويعرف يعني ويسمسم. دي كلها حاجات في النو هاو بتاع عميل الطعمية. طيب بعد ما اتمت مارو مهمتها بنجاح خرجوا الناس من القداس لقوا بصوا كده في القاعة قاعة اجتماعات او قاعة او في الساحة برة لقوا كده الترابيزات موجودة ولقوا الاطباق ولقوا سندوتشات محطوطة وابتدت الناس تقعد. اول مخرج مباشر للي عملته مارو هو ايه؟ الطعمية نفسها. برافو. اللي هي يعني يقدر ابونا يقول لها طيب الكمية الطعمية دي كام سندوتش قدرتي تعمليه يا مارو؟ وبعدين في نهاية اليوم يقول لها كام واحد من الشعب كال من الطعمية؟ تمام؟ كم قرص طلع معاكي في الآلية؟ يبقى الأعداد صرفتي قد إيه؟ يعني ده جزء من الموارد لكن المخرجات المباشرة أو النتائج المباشرة هي كم فرد نتائج كمية دي مخرجات مباشرة. كم واحد هيجي تاني بعد كده بقى دي تيجي في الإيه؟ المردودات اللاحقة. الناس بعد القداس مارو طعميتها جميلة جدا فالناس انبسطت قوي من أبونا يوسف قالت له يا أبونا الله دي فكرة حلوة قوي انت هتعملين الموضوع ده كل قد ايه؟ قال لهم انتم انبسطتوا؟ قالوا له قال لهم يعني تحبوا نعمله نظام؟ قالوا له يا ابونا. يبقى كده قال لهم طب خلاص انا وعد مني انه خلال فترة الصوم كله قداس يوم الجمعة من كل اسبوع هيبقى ورق اغابي. فتحول هنا مجرد النشاط ده من مرة واحدة يخرج مخرجات واحدة إلى نظام بقى كل أسبوع. خلاص الناس عرفت. جم الجمعة اللي بعديها اللي كانوا 3 بقوا 30، والبعدي بقوا يمكن 300. طبعا أبونا بقى في غاية الفرح، ليه؟ لأنه عرف يصطاد الزباين، مش كده؟ بس الحاجة الأخطر إن مش بس بقى نظام، وبقى في تغيير في سيستم جديد اتحط في الكنيسة، إن الكنيسة بتعمل أغابي وبتجمع الناس، لكن كمان بقى في سلوك جديد عند الناس. الناس ابتدت تحب تيجي. ليه بقى؟ لأنه من خلال الأغابي ده بالظبط كده ابتدوا يتعرفوا على بعض، وابتدوا مروا كده بقى، وابتدت تعمل مشروع بقى، قالوا لها ما تعملي مشروع للطعمية وننفعك، وابتدى ابونا يتعرف على الناس، تمام؟ وابتدت الناس يبقى عندها سلوك مختلف. ده الكنيسة دي بقت عاملة زي البيت. يا أولاد ما تطبخوش النهاردة حاجة، احنا ناكل كلنا في الكنيسة، والجيران بتوعنا اللي بقالنا سنة ما شفناهمش هنشوفهم النهاردة في الكنيسة. فابتدى يحصل تغيير في السلوك، مدعوم بتغيير في النظام. تغيير النظام مع تغيير السلوك ده اللي بنسميه المردودات اللاحقة، أو اللي بنسميه في علم الإدارة الأوتكمز، ده أوتبوتس، مخرجات مباشرة. يبقى كام واحد كل من السندوتشات، كام سندوتش طلع، كام شخص استفاد من النشاط، ده النتائج المباشرة، دي المخرجات. المردودات اللاحقة أثرت على السلوكيات وعلى النظم. طب إيه بقى الأثر النهائي؟ الأثر النهائي إيه؟ بعد سنتين من النظام ده استقر والناس ابتدت تحب، وابتدت يعني تبقى فيه سلوك، الناس عايزة تتقابل وتقعد مع بعض، الأثر النهائي بقى إيه؟ ابتدى يحصل تغيير في نوعية الحياة، بمعنى أنه الناس ابتدت ترتبط بالكنيسة أكتر، وترتبط ببعض أكتر، وبالتالي بقت ترتبط بربنا أكتر. فالأثر بعيد المدى اللي بنسميه الإمباكت هو الأثر البعيد للنتائج بتاعت الخدمة بتاعتي. إذن أنا وأنا بخدم لازم تكون عناية على 3 أنواع من النتائج، محتاج أن أنا أبص عليها. أول نتائج هي نتائج المباشرة، هي نتائج تنفيذ النشاط. تاني نوع من النتائج هي نتائج البعيدة المدى أو اللاحقة، اللي هي النشاط ده لما تم يا ترى أثر قد إيه في السلوكيات والطبع، ويا ترى قد إيه بقى نظام مستقر. ثم الأثر بعيد المدى اللي هو يمكن يحصل بعد سنوات طويلة، يا ترى غير قد إيه في نوعية الحياة. لو خدناها على مثال خدمة، خدمة شباب، حبينا نعمل خدمة شباب، فقلنا ان احنا عندنا احتياجات للشباب، حطينا هدف، جمعنا مجموعة من المدخلات، خدام وموارد وفلوس وانشطة وبدنا نشغل الحاجات دي كلها. ايه اول واهم مخرج؟ ان بقى في اجتماع للشباب مثلا. اول حاجة عيني هتبقى عليها بالظبط كده كام شاب وشابة من اللي موجودين على القوائم او اللست ابتدى يحضر، صح؟ يبقى ده المخرجات الايه؟ المباشرة. بس في نتيجة تاني بعد كده، كام شاب وشابة من اللي ابتدى يحضر الاجتماع وابتدى يعمل أنشطة تانية مع الاجتماع، ابتدى يحصل تغيير في سلوكياته، ابتدى يحب الكنيسة أكتر. اللي ما كانش بيحضر قداسات ابتدى يحضر، اللي ما كانش بيحضر تسبيحة ابتدى يحضر، ابتدت البنات تخش الكنيسة، شكلها يتغير، لبسها يتغير، هيئتها تتغير، وتعامل الكنيسة بوقار أكتر، ابتدى يبقى في تغيير في السلوك. ده اللي أنا عيني عليه أكتر. وابتدى كمان يبقى نظام الاجتماع مستقر، خلاص حتى لو ابونا مش حاضر الاجتماع، الاجتماع ماشي. ليه؟ في خدام موجودين، جم في الميعاد، وضبوا القعده، جهزوا الميكروفونات، جهزوا الشاشات، جهزوا الكلمه، المتكلم جه، الدنيا ماشيه، سيستم بقى ماشي خلاص. ايه الاثر بعيد المدى؟ هطلع خدام الاجتماع. اشكرك يا ابونا، انه الشاب اللي جالي اللي ما كانش يمكن يحضر خالص الكنيسه، وابتدى يحضر الاجتماع، وابتدى يحب الكنيسة، وابتدى سلوكه يتغير، وابتدى يبقى جزء من منظومة الكنيسة، بعد سنتين 3-4 بقى خادم، وبعد 15 سنين بقى الأب الكاهن الجديد بتاع الكنيسة. طيب سؤالي بقى يا أبا، احنا غالبا في الخدمة بنركز أكتر على أنه نوع من أنواع الثلاث نتائج دول؟ على المباشرة بالضبط. احنا بنبص أكتر على كام شاب اشترك في المهرجان، كام شريط تراتيل طلعناه السنة دي، كام رحلة طلعناها السنة. غالبا بنوقف عند الأعداد، ما بنتجاوزش الأعداد إلى التغيير الكيفي، مش بس التغيير الكمي. وده هنا قيمة أنا لما بفكر بطريقة منظومة الخدمة، فبتبقى عيني على التلاتة دول. في واحد قال أن المثل السيد المسيح قاله، اللي قال أنه الأرض الجيدة تخرج ثمارا 30 وستين ومئة. في بعض التأملات بتقول إن الثلاثين دول هم الإيه؟ النتائج المباشرة، النتائج الكمية المباشرة، والستين دول المردودات اللاحقة اللي تبان على تغيير السلوكيات وتأسيس النظم، ثم المئة اللي هي تغيير نوعية الحياة اللي هي أعلى حاجة، اللي هي بقى اللي هي نائلين غاية إيمان إيمانكم خلاص نفوسكم، اللي هي هدف الكنيسة كلها، محضرين كل إنسان كاملا في المسيح. قيمة منظومة الخدمة أنها بتساعدني أنا أبقى عارف النتائج النهائية إيه، وإزاي أوظف الأنشطة بتاعتي، وإزاي أوظف الموارد والمدخلات والأهداف والاحتياجات من خلال التخطيط علشان أوصل إلى النتائج. المتابعة والتقييم هي بتركز على النتائج ماشية إزاي. فأدسك كقائد، ولما بتوكل بعض المهام لبعض المديرين زي أمين الخدمة أو زي رئيس مجلس الكنيسة أو أمين أي نشاط أو مسؤول أي نشاط، قدسك بتبتدي تركز على قول لي النتائج، ما تحكيليش كتير انت صرفت قد ايه وعملت قد ايه وبنيت قد ايه، كل دي مدخلات، كل دي موارد. الموارد هنعلن عنها ونطلبها بس مش هنقف عندها كتير، لان خطر كبير جدا، ويمكن زي ما ابونا داود علمنا انه خطر قوي ان انا احط النتائج بتاعتي ان ازود الدخل بتاع الكنيسه حسب تعبيره، يعني قال ده لا يرقى ان يكون هدف روحي لما اقول ان دخل الكنيسه زاد، دي مش شغلتي، لانه مش شغلة الكنيسة انها تزود فلوسها، لكن تزود ايه؟ نفوسها. فلو انا عيني على ده هتبقى كل شغلي في الكنيسة بيركز على نتائج الخدمة، سواء كانت مخرجات مباشرة وده كويس ومطلوب، او مردودات لاحقة وده لازم ابقى عيني عليه ومهتم بيه، او اثر نهائي بعيد المدى جايز ما شوفوش بعناية، جايز ياخد وقت طويل قوي، جايز بعض الخدام اللي بيشتغلوا معايا دلوقتي ما يشوفوش هذا الاثر بعيد المدى بدري، يمكن ياخد وقت. وزي ما أبائنا قدسكوا دايما بتعلمونا من يعني أبائنا القديسين أنه مش لازم الخادم يشوف بعينيه الأثر بعيد المدى على خدمته علشان ما يجيلوش إيه بالضبط، زي ما قدس أبونا قال والكتاب أعلمنا أنه إيه، بولس غرس أبولس سقى والله كان الله الذي ينمي. ممكن واحد يغرس واحد ينمي واحد تالت هو اللي يشوف الثمر، ولما قال للتلاميذ قال لهم أنتم دخلتم على تعبهم، آخرين تعبوا أنتم دخلتم على تعبهم. لكن هي المهم ان يبقى توجه الكنيسة كلها هو ايه، ان انا عيني على النتائج، عيني على الثمار. في علوم الادارة بيسموها results، وبيسموا ده النموذج ده results based management، الادارة بالنتائج، ده احدث الاساليب في الادارة النهاردة، ده انا بشتغل فيه ده وبدرسه في الجامعة، هو الادارة بالنتائج. لكن اللي انا حاولت بنعمة ربنا انا اطوعه ليه نظام الخدمة بتاعنا، وده ينطبق تماما عليه، لانه الكنيسة هي مؤسسة ايضا، مؤسسة ليها رؤية وليها رسالة وليها أهداف عايزة تحققها، وبتشتغل بمجموعة من الموارد، موارد بشرية ومالية ومادية ومعلوماتية وفنية، وبتشتغل من خلال سيستمز، وكنيستنا بالذات تحب السيستمز جدا لأن الطقس في طبيعته هو سيستم. يعني قدس أبونا لما بيروح يستلم الطقس في الدير بيجي يستلمه ويقدمه زي ما الاباء اللي قبليه وزي ما الابلاء اللي بعديه، هو بعد كده لما بيسلمه هو ما بيتغيرش. وطبعا معانا اساتذه في الطقس ما نقدرش نتكلم فيه، يعني ابونا استفانوس يعني في برنامجه الجميل الرائع بيعلمنا ان كل حركه في الكنيسه ليها مغزى وليها معنى، ما ده طقس يعني ايه سيستم، فده سيستم مستقر جدا، ومجموعه السيستمز دي كلها هي اللي بتشكل المؤسسه الكنسيه كلها. ما ينفعش ان اب كاهن اخطيت يعني يجي يقول القداس بطريقه يعمل صلاه الصلح بعد صلاه التقديس، ما ينفعش، ده سيستم ماشي، ما ينفعش يبقى قداس من غير ما يبقى قبليه صلاه عشيه، وهكذا زي ما اتعلمنا وزي ما قدسكم دايما بتعلمونا بتحرصوا جدا علينا كامناء انتوا قدسكم على هذا السيستم او هذا الطقس. فزي ما في سيستم طقسي للعباده، في ايضا سيستم لاداره كل الموارد دي. ولو بنتكلم على تطوير للكنيسه مش هنقدر نطور الكنيسه من غير ما تبقى هذه السيستمز موجودة وقائمة. سيستم الطقس نشكر الله مستقر بقاله كام سنة يا ابونا دلوقتي؟ 2000 سنة، من أيام القديس مرقس الرسول اتحط وبيستلموا جيل من هكذا، كان كما كان هكذا يكون، بيسلم من جيل إلى جيل، ده مش هتغير كتير. لكن اللي محتاج تطوير كتير هو السيستم بتاع الايه؟ بتاعة المنظومة بتاعة الخدمة كلها، اللي هي سيستم بقى إدارة الموارد البشرية، تنظيم رسامات الاباء الاساقفه. طبعا انا بنتجسر نقول الكلام دلوقتي ان القداسة بابا بنفسه والمجمع مهتم جدا بالكلام ده، اصبح النهارده على الساحه تنظيم رسامات الاباء الكهنه، تنظيم رعايه الاباء الكهنه، تنظيم عمل الاباء الكهنه وتوزيع المهام والادوار، تنظيم عمل مجالس الكنائس، كل دي موارد بشريه ومعاها كمان موارد ماليه، تنظيم دخل الكنيسه، والإيرادات والمصروفات، تنظيم إدارة المباني والمرافق بتاعت الكنيسة. ممكن تتذكروا أتسكن قداسة البابا شكل لجنة مخصوص علشان إدارة أوقاف وأملاك وكنيسة، وأعتقد نيافة الأنبا يؤنس أظن هو اللي كلفه بهذه المهمة، مش كده؟ كل دي موارد. فإدارة هذه الموارد كلها تيجي في حتة إدارة منظومة الخدمة. طيب تعالوا بقى نمسك كل ده، تيجي تحت إيه؟ تحت رؤية ورسالة وأهداف وخطة عمل، كل ده باللون اللبني، كل ده يجي مع التخطيط. دي المنظومة كلها على بعض. فالإدارة التنفيذية اللي تحت مرتبطة برؤية استراتيجية ورسالة وأهداف وخطة، تتحول أو تترجم إلى هذه المنظومة كلها مع بعض. هل في الكتاب المقدس أي نموذج يقول إن الكلام ده كلام الكتاب المقدس أشار إليه؟ نحمية، أشكرك يا بونا. تعالوا نمسك نحمية، وطبعا لأنه أتسكوا طبعا يعني بتدرسونا وبتعلمونا الكلام ده، هناخد نموذج نحمية في ربع ساعة أو تلت ساعة اللي باقية، وحنشوف إزاي المنظومة اللي احنا شرحناها دي إزاي بتنطبق في قصة نحمية. نموذج نحمية يعتبر من أروع وأقوى وأجمل النماذج في علوم الإدارة والقيادة، ده بشهادة خبراء الإدارة والقيادة في الخارج. أنا فاكر قريت كتب كتيرة في الموضوع ده. واحد منهم ده علماني قال واحد من أجمل النماذج تاريخيا، هو خدها من ناحية تاريخية حتى مش من ناحية كتابية، قال كان في واحد اسمه نحمية وعمل عمل إداري على أعلى مستوى، وجاب القصة بتاعته وبين قد إيه نحمية عمل حاجتين مع بعض، تخطيط استراتيجي بعيد المدى وإدارة تنفيذية عالية. إزاي؟ ده اللي احنا عايزين نبص عليه مع بعض. رغم والحروب دي كانت جزء من الموضوع، هنجيله برضه. تبدأ الخدمة الأول برؤية، والمحاضرة اللي ادها أبونا داود امبارح على أهمية أن القائد يكون ذو رؤية وأهمية الفيجن، وأن كل قادة بتوع الكتاب المقدس تمتعوا بهذه الرؤية، واحد منهم طبعا نحمي. الرؤية تترجم إلى رسالة ميشن، يعني أنا عايز عشان أحقق الرؤية بتاعتي دي، وغالبا الرؤية بتكون حاجة بعيدة المدى يعني مش أقل من 5 أو 10 سنين، في العشر سنين اللي جاية لو غمضت عينيا وحلمت للقرية بتاعتي أو للكنيسة بتاعتي هشوفها إزاي. ممكن يكون الواقع دلوقتي يمكن يكون مش حلو، ممكن يكون مؤلم، ممكن يكون فيه مشاكل وصعوبات كتيرة، لكن ممكن كمان يكون في حاجات مشرقة صغيرة لسه، نباتات صغيرة. لو غمضت عينيا قلت 10 سنين من دلوقتي كنيستي عايز يبقى شكلها ايه؟ احنا 3 اباء كهنة نبقى 6، احنا عندنا 50 خادم يبقوا 100، احنا عندنا 7 أنشطة رئيسية يبقوا 14. مفيش كاهن، مفيش شاب او شابة في الكنيسة مش مع على القوائم الافتقاد وفي علاقة ما معاه، مفيش أسرة في الكنيسة لا تخدم، مفيش فقير في الكنيسة إلا وفي محاولة لمساعدة تنمية مهاراته. فالكنيسة تحولت إلى كل الشباب، كل الأطفال بتقرأ وتكتب وتعلموا وخدوا حصهم من التعليم، كل الشباب بيتخدم خدمة روحية سواء جوه الكنيسة أو بره الكنيسة، كل الخدام مرتبطين بربنا وبيعيشوا حياة وبيشهدوا المسيح في المجتمع وفي العمل، كل الأسرات بتتمتع بحياة مسيحية أسرية مستقرة، والخدمة بتفرغ خدام وبتفرغ قادة كل سنة. حلم ده، حلم زي ما قدست البابا شنودة كده من يعني ربنا ينايح نفسه من 30 أو 40 سنة قال إنه مفيش تجمع قبطي في أي مكان على الأرض إلا ويكون ليه كنيسة، فبقى كنيسة في البرازيل وكنيسة في بوليفيا وكنيسة في 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 فين تاني بقى، في الإمارات، يعني حاجات يمكن في الستينات وأوائل السبعينات محدش كان يخطر على باله أنه ممكن الكنيسة القبطية تكون موجودة في 6 قارات الأرض، 400 كنيسة بره مصر محدش كان ممكن يتخيلها. بس ده جزء من الرؤية أن الكنيسة ممتدة، لأنه حيثما يوجد أقباط متجمعين مع بعض الكنيسة تبعت لهم رعاية أب كاهن وتبقى في كنيسة بتتأسس والكنيسة تخدم وتنمو وتنتشر. رؤية أبونا استفانوس لسه امبارح كان بيحكي لي ان اوكسفورد، انا عشت في انجلترا فترة، اوكسفورد عمره ما كان بيبقى فيها اقباط، 8 أسر فقط الكنيسة بعتت لهم ابونا استفانوس علشان يعني يخدمهم في اسبوع البسخة. فدي ده جزء من رؤية قداسة البابا تودروس لما يغمض عينيه ويقول كنيستنا العريقة في العقيدة واللاهوت والطقس واللي علمت الدنيا كلها محتاجة ايضا ان تكون قائمة على أساس صلب من ناحية اللوائح والنظم والقواعد لأنها يليق بها كذا. دي رؤية. ده احنا لسه ما كملناش سنة، لكن لان الرؤية بعيدة غمض عينيه وشاف هذا الكلام موجود ابتدى يشتغل عليه من دلوقتي، وبقت رسالته انه يبتدي يجمع الناس اللي ليهم بعض الاهتمام بهذا الموضوع او ليهم بعض الخبرات، ويبتدوا يشتغلوا كمجموعات عمل تحت قيادته باشرافه ومدعومين من المجمع المقدس وبيشتغلوا. رؤية قدسك يعني اتجاوز واقول من حقك ان يكون لك رؤية حتى لو الواقع شكله مظلم. يعني لما البابا شنودة استلم الكنيسة كان لما البابا كيرولوس وهو رائد النهضة الحقيقية في القرن العشرين، بابا كيرولوس السادس رجل الصلاة اللي ما نسمعلوش قداس ونقول الله، وما نسمعلوش عظة ونقول ايه التعليم دي، ولا نتذكر احنا شفناه، لكن رجل الصلاة العظيم ده قدر يأسس معالم النهضة وأسس الكنيسة وجاب تلمس بقى كل قيادات الكنيسة اللي بعد كده جات، اللي منهم البابا شنودة اللي أصبح بعد كده يحمل الراية من وراءه واللي نمى الكنيسة وكبرها. البابا كيرولوس لما جه استلم الكنيسة في سنة 59 مايو 59 كانت الكنيسة فيها إيه؟ كلنا عارفين الكنيسة مرت بفترة صعبة جدا قبل بابا كيرولوس. يعني أنا بتصور إنه كان أول ما جه لقى الدنيا ضلمة، مجلس ملي مش عارف واقع مع مين، وبابا قبليه كان مش عارف عزل، قصص مؤلمة كلنا عارفينها مش محتاجين نعيدها تاني. لكن ابتدى بيه نقطة صغيرة، ابتدى بيه طريق الألف ميل بدأ بخطوة واحدة وغمض عينيه وحلم. حد كان يتصور يبقى فيه أسقفية للتعليم وأسقفية للبحث العلمي والثقافة القبطية وكلام حتى وقتها؟ أنا بتصور وقتها في جيله ده بيقول ده يعني إيه الكلام اللي قيل عنه أو اتهم بأنه هو إنسان بسيط التعليم. هذا الإنسان بسيط التعليم كان عنده رؤية بعيدة المدى وكان أكثر استنارة من كثيرين من حملة الدكتوراه والشهادات العالية، وأسس النهضة لأنه كان رجل الله. يبقى الخدمة تبدأ برؤية تتحول إلى رسالة ثم أهداف ثم تترجم إلى خطة عمل، كل ده بنسميه التخطيط الاستراتيجي في علوم الإدارة، وضع رؤية بعيدة المدى وتحويلها إلى رسالة تقود وتحفز الناس، ثم ترجمتها إلى مجموعة من الأهداف، ثم تحويلها إلى خطة عمل، كل ده تخطيط استراتيجي بعيد المدى. غالبا التخطيط الاستراتيجي بيتكلم على مش بقى بكرة ولا بعده، لا بيتكلم على كمان 10 سنين من دلوقتي. عشان كده مهم جدا القائد يكون عنده قدرة ان هو يستشرف المستقبل. يعني يستشرف المستقبل يعني زي برضو فكرة الإبيسكوبوس، هو واقف من فوق، كل ما الواحد يبقى واقف من فوق كل ما يقدر يشوف ايه من بعيد. عشان كده أخطيت يا أبائي لما قدسكم بتغرقوا في التفاصيل اللي احنا بندخلكم فيها وبنرهقكم بيها، قدسك مش هيبقى عندك وقت تطلع فوق الحصن وتبص على الرؤية من بعيد. كل ما قدسك تستنفذ طاقتك في المشاكل الصغيرة ومشاكل الأخطيط، يعني دورة المية بتاعت مبنى الخدمات والاتنين خدام اللي اتخانقوا مع بعض واللي مش عارف والباب الكنيسة اللي الفراش عمل فيه ايه، مع قدسك وقتك كده هيستنفذ. قدسك عندك دور أعظم ودور أهم. مجلس الكنيسة ده واحد من أدواتك، لا يصح ولا يليق إن قدسك تضيع وقتك قاعد عمال بتتكلم مع مبنى مع مجلس الكنيسة في الإيرادات والمصروفات والمباني والمشاكل واليونيفورم بتاع العمال وقت قدسك أثمن من هذا. قدسك قائد كبير فوق، مجلس الكنيسة ده أداة من الأدوات اللي انت بتشتغل بيها، وكل منظومة الخدمة في الكنيسة جزء من الأدوات اللي قدسك بتشتغل بيها. فالقائد رائي وذو رسالة، يضع الأهداف ويضع الخطة، وكل ده تخطيط استراتيجي. يجي بعد كده بقى التنفيذ أو العمل التنفيذي بقى أو الإدارة التنفيذية بقى من خلال نظم إدارة، وكل ما يبقى فيه حاجة منظمة وليها نظم إدارة كل ما الدنيا تبقى إيه؟ واضحة ومنورة، ما نعودش كل مرة نسأل هو الموضوع ده نعمله إزاي، خلاص بقى فيه سيستم. ولما يبقى في نظم إدارة تطلع ثمار، وده اللي بنسميه، والثمار طبعا تقود فينا إلى تحقيق الرؤية، والجزء ده اللي بنسميه الإدارة التنفيذية. فكأن منظومة الخدمة هي عبارة عن عاملين يشتغلوا مع بعض، تخطيط استراتيجي بعيد المدى يقوم به القائد أو القادة مع بعض في الكنيسة، الآباء الكهنة، وطبعا لو وسعنا الدائرة يبقى الأب الأسقف، لو وسعنا الدائرة أكتر يبقى قداسة البابا والمجمع المقدس، ده اللي بيضع الرؤية الكبيرة اللي بيشارك فيها بعض الناس مع بعض، لأن لو القائد لوحده حط الرؤية ومحدش تاني شايفها غيره ممكن يبقى فيه مشكلة، لأنه محدش هيقدر يعني يتوحد معاه فيه. فدي تخطيط الاستراتيجي يتكامل مع الإدارة التنفيذية، والاثنين دول يلخصوا شغل الكنيسة كلها. كنيسة مش ممكن تنمو وترقى وتتطور وتتعمق وتنتشر وتكرز وتتمكن من غير ما يبقى فيها تخطيط استراتيجي بعيد المدى وإدارة تنفيذية جيدة وكفء وفعال. ده بيلخص كل الكنيسة، وده ينطبق على أي مؤسسة مش بس الكنيسة. بس الكنيسة بقى فيها حاجة أعظم من أي مؤسسة تانية، ان فيها عمل ايه؟ إلهي في عمل روح القدس. اللي يشتغل بالضعفاء يعني الخدام الغلابة اللي زي ضعفاء والمصدرة وغير الموجود اللي بيكحكحوا اللي بيشتغل بيهم ويشتغل معهم تحت قيادة أبائنا القديسين أتسوك وكل الأباء التانيين والكنيسة كلها تنهض مع بعض. فالكنيسة مش بس هيقودها فصيل واحد، إذا كنا احنا بنقول إنه مشاكل مصر كلها لا يحلها فصيل واحد، كمان احتياجات الكنيسة لا يعالجها فصيل واحد، لازم عمل جماعي الكل يشترك فيه، رجال ونساء، شباب وكبار، إكليروس وشعب، إكليروس وعلمانيين. مفيش انقسام جوه الكنيسة. وتعبير علمانيين ده تعبير كمان للأسف أسيء استخدامه، لأنه استوت بقضايا سياسية. الكنيسة مفيهاش تقسيم، الكنيسة جسد واحد وكل عضو بيشتغل بحسب الوزن اللي ربنا أعطاه له. في رئاسة كان هي كنسية، في إكليروس وفي كهنوت بنحترمه ونجله ونخضع عليه كلنا، لكن في نفس الوقت كمان في توزيع للمهام والأدوار بحيث إنه مفيش فصيل واحد يتصور إنه يقدر يمشي الكنيسة في اتجاه واحد. ما ينفعش، لا العلمانية يقدروا والأباء أخطيط الأباء الإكليروس لوحدهم محتاجين كمان إنه ما يشغلوا كل الطاقات اللي موجودة معهم. إزاي الكلام ده بقى تم في قصة نحمية؟ هناخد نموذج نحمية ونشوف الرؤية والرسالة والأهداف والخطة ونظم الإدارة والثمار إزاي انعكست على 13 إصحاح من أجمل ما كتب في القيادة والإدارة في تاريخ العالم كله، يسموها ماستر بيس، أجمل ما يمكن.